أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا كان الاضطرار سوء الاختيار. وقلنا إن الكرامة هذا المقام يجعل في موضعه. تارة يدعى الكلام في حكم الخروج المفسد وأنه محكوم بأي حكم من الأحكام، فهل هو واجب أو حرام أو واجب وحرام أو غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة. والثاني الموضع الثاني في حكم الثلاث الواقعة في هذا المكان. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكرنا أن الأقوال فيه مختلفة، فنسب إلى بعضه أنه ذهب إلى حرمته وأنه لم يتغير حكمه بالاضطرار، كما أنه كان مبغوزا وحراما قبل الدخول، يعني جميع أنحاء التصرف في مال الغير بدون إذنه كان محرما، سواء كان بالدخول أو بالبقاء أو بالخروج، كل ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان حراما من الأول ولم تسكت الحرمة بعد الدخول إن كان المكلف مضطرا. وذلك لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا حذر مثل البلاد. والخطاب قلنا ان هذا امر لا يمكن، وذلك لان التكليف بما لا يطاق كبيح الاقلال، ولا يمكن تكليف المكلف بما لا يتمكن من امتثاله. اذا كان الخروج محكوما بالحرمه شرعا كان هذا من التكليف بما لا يطاق، فان البقاء محرم على الفرد اذ لا مجبز للبقاء جزما. وامر المكلف مردد بين البقاء والخروج، والبقاء محرم على الفرد اذا كان الخروج ايضا محرما، فما هو وظيفة المكلف العاجز عن الامتثال لا يتمكن من ترك إمامه من ترك البقاء ومن ترك الخروج؟ فهذا من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يكثر من الحكيم، فلو فرضنا أن السبب ذلك هو سوء اختيار المكلف، بسوء اختيار المكلف لا ينقلب القبيح مثلا، هذا امر قبيح، الامر انما هو لجعل الداعي الى الخير، كما ان الله لجعل الداعي الى الانفجار غدر من المولى للخير. لو فرضنا انه لا يتمكن من الانفجار كيف يرسل المولى؟ مجرد ان هذا بسوء اختيار هذا لا يجبز التكليف بما لا يطاق، فالتكليف ساقط جزما، التكليف بالحرمة. اذن مثل حديث الرب لا يجري في المقام، فانه بارك موضع الامتنان ولا يشمل ما اذا كان الاضطرار بسوء اختيار. ولذلك أن الحزم بصحة الإعقاب على ما يتغير. فليست المؤاخذة مرفوعة في هذه الصورة، فإن كان التكليف ساقطا بحكم العهد، إلا أن المؤاخذة باقية. فحديث الرأي الوارد من جهة الامتنان على الأمة غير شامل لهذه الصورة التي كان الاضطرار فيها بسوء اختيار، فهذا القول باطل جزما. وبذلك أيضا فسلام القول الثاني وهو القول المنسوب الى ابي هاشم من المعتزله ما اختار المعتق القمي من كون الفعل كان الخروج واجبا بالفعل وحراما بالفعل. هذا اسد الاول. اولا انما ذكرنا في الاول من انه تكذيب بما لا يرى هذا باطل على حاله لا يزيد هذا فسادا انه من التكذيب المحال ولو فرجنا ان التكذيب بما لا يطاق لا باس به اما مطلقا او فيما اذا كان مستندا الى اختيار المكلف التكذيب المحال لا يوجد الهدوم والحرمه لا يجتمعان في مورد واحد ولو كان منشأ ذلك هو المكلف الفعل المكلف لا يوجب امكان المستحيل عذاب نفسه مستحيل لا يمكن ان يكون فعل الله مبغوزا ومحبوبا معا في زمان واحد مع بقيه الخصوصيات ولذا لم يجبر هذا من ذهب الى جواز التكليف المارايطا كالاشعري لم يلتزم الاشعري بجواز اجتماع الهدوء والحرمه في شيء واحد بعنوان واحد فان كان يرى جواز التكليف المارايطا فهذا القول فاسد جزما وفساده اوزع من فساد الوجه الاول والقول الاول على انه لا مقتدي للالتزام بذلك فانا سنذكر ان شاء الله تعالى انه لا مقتدي بالمقام للقول بوجوب الخروج لا من جهه كونه مقدمه للواجب ولا لكونه مصداقا لعنوان التخلص وكونه من رشد المال الى مالكه على ما يتبين ان شاء الله المقتدي ايضا خاطرون. فاما القول الثاني فهو الذي ذهب اليه تعامل بصوره قدس الله نفسه من كونه واجبا بالفعل ولكن يعاقب المكلف على هذا الواجب لانه معصيه للنهي الثابت الساقط للاضطرار حيث ان الفعل كان مبغوزا للمولى وقد نهى المولى عن هذا الفعل قبلنا يعني قبل ان يدخل النار المرفوبه كان جميع انحاء التصرف محرمه بالجمله انحاء التصرف والخروج فكان الخروج مبغوزا ومحرما من قبل المولى لقد ارتكب المكلف هذا الكمال باختياره فبمد اختياره فاجرى بفعل محرم ولو فرق في التصرف في مال الغير بين البقاء والدخول الى الخروج فبالنسبة إلى النهي الثابت هذا العمل معصية ومخالفة لذلك النهي فيعاقب المكلف عليه فباعتبار أنه مقدمة للخروج والخروج واجب يعني للكون خارج الدار وهو واجب من هذه الجهة واجبة الفعل واجب أو لقوله مطلقا للتخلص فالفعل متصف بالوجوب فعلا والحرمة ساقطة إلا أنه مع ذلك يعاقب كان المكلف يعاقب لأنه إتيان للنهي الثابت والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إقرابا وإن كان التكليف ساقطا. قلنا إن هذا القول حيث أن لا يمكن الالتزام به مضافا إلى أنه لا مقتدي للهدوء على ما نبهه أن لو فعلنا أن المقتدي للوجوب كان تاما ذلك اعتبار أن هذا الفعل مقدمة للماضي واجب أو باعتبار أنه مصداق للتخلص واجب لو كان هنا مقتدي للوجوب إن لم يكن وجب لاتصافه بالفعل وبالحرمة تفعل بدون التحريم في زمانه بل باعتبار تعلقهما بشكل واحد في زمان واحد وإن كان زمان الوجوب غير زمان التحريم بالنسبة إلى العالم الحكيم هذا ذلك نعم بالنسبة إلى غيره قبله بالنسبة إلى القارئ الحكيم هذا غير متكبر فإن القارئ الحكيم إذا التفت إلى أن هذا الجهل فيه مصلحة مقتضية للوجوب كيف يمكن أن ينهى عنه ويحرمه وإذا كان فيه مصلحة مقتضية للتحريم كيف يجبه؟ الوجوب والتحريم إنما يعرضان الفعل باعتبار كونه موافقا لغرض المولى أو مخالفا لغرضه يعني من جهة احتماله على البلاد الملزم على اشتماله على المسألة الملزمة لو فعلنا أن الفعل في زمان واحد فيه مسألة ملزمة والمولى يعلم ذلك فكيف يجبه كيف يعمل بأمر فيه مسألة وإذا كانت فيه مسألة ملزمة ناحية من الجنوب كيف يحرمه من الأبواب فالعبرة في الامتناع إنما هو بمحسة زمان الجهل وإن كان زمان الوجوب وزمان التحريم متعددا المولى المنتبه أنه يوجب على المكلف كما ذكرنا السفر في يوم الجمعة مثلا يعلم ذلك أنه يحرمه يوم الخميس ويحكم على عبده بوجوب السفر يوم الجمعة أي يعقل مثل هذا المولى أن يحرم عليه السفر يوم الجمعة من الآن فيقول له لا تصاب يوم الجمعة نهيا حقيقيا لا امتحانيا من أنفذاره نهيا حقيقيا زجرا واقعيا مع انه يعلم فانه يوجبه بعد ذلك بيوم او يومين فالعبرة في الامتناع انما بل هو بمحزة المتعلم والتحدد الزمان الوجوب والتحريم لا يجوز ذلك فيقال ان الحرمة كانت في زمان والوجوب كان في زمان آخر فعندما كان المتعلق واحدا ومن هنا لو فرضنا أن الأمر قد حدث فكان زمان الوجوب والتحريم واحدا ولكن كان المتعلق مختلفا في زمان واحد حكم المولى بوجوب السفر يوم الخميس فبحرمة السفر يوم الجمعة في زمان واحد لا مانع منه أبدا فيجعل حكمين في زمان واحد أحدهما وجوبي والآخر تحريمي متعلق أحدهما شيء ومتعلق الآخر شيء آخر الوجوب والتحريم قد اجتمعا في زمان واحد إلا أنه لا بأس به لأن المتعلق مختلف ما تعلق به عملهما تزيد ما تعلق به الآفات من مراجعة النوال العودية أمر ممكن يمكن أن يوجد المولى العودي شيئا بعد ذلك أن يحكي له فيحرمه لا بالشك الظنان يمكن أن يحرمه وبعد ذلك أن يحكي له فيوجبه فأما بالنسبة إلى المولى الحكيم أي عارف أنه يوجب الفعل بعد ذلك ليس له أن يعرفه من الأذان كما ذكره صاحب الفصول سدد الله نفسه لو فرضنا أن ملاك الوجود تام إلى هذا التقدير لا يمكن الالتزام به لا يمكن القول بأنه واجب فعلا ولكن محرم في الحرمة السابقة للسابقة للإنفراد والمكلف يعاقب على مخالفته لتلك الحرمة فهذا القول أيضا فاسد هر شد که با بیمان نه که جهت یعنی که این را دو تابو کنست نه ایمان دو دو باشد و این را ذکر را این که گفت ما که به نکام از لحنم و حالم و معلم نکام از لحنم و خاطر بود اون موضوعش خروج یک که این بیدردی برای اون تو ایمانش میتده میشه برد
سهاد این قول ایزن را این دل مطاحب بعده ایزن یک سلام في الوجهه الاخره أحدهما مختارا كيف لن تاريخ رضا الله نفسه وتبعه على ذلك شيء من الأستاذ قد تتبلغ من الالتزام بوجوب هذا الشيء وأنه ليس بمحرم فعلا لا بالحرمة الفعلية ولا بالحرمة السابقة لم تكن حرمة الأسرى ولا يعاقب المكلف على ذلك بل يقدر واقعا على صفة الوجوب وعلى صفة المحبوبية آيا رجل الثاني القول الثاني مختاره صاحب الكفاية حدث الله نفسه من أنه غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة إلى أجل الكرار فصفة الحرمة لكن له غير محكوم بحكم من الاحكام بحسب تمكن المكلف من الامتثال ولكن يعاقب على مخالفته للنهي الصافي فان الاضطرار منتهي الى الاختيار قبل ذلك ان نتكلم في امر اخر قبل بيان هذه الوجهين رغم ان ما ذكرناه من أن الإذرة في تزاق الأحكام إنما هو ببحث تمام المتعلق هل هذا يحتج بالأحكام التكليفية كما ذكرناه الآن ولو كان زمان الهدوء وزمان التحريم مختلفين أو أنه يجري بالأحكام الوجهية أيضاً فهل يمكن أن يحكم المولى بحكم وجهي في زمانه ثم يحكم بعد ذلك بحكم آخر مغاير للحكم الأول مع وحدة المتعلق هذا بذات الذكر الحكمي متعلقان في متعلق الله فبعد هذا امر ممكن او انه غير ممكن ذكر الامر بالكفايه حسب الله نفسه في حاشيته على الكفايه في باب الفزور ان هذا نعمل به يمكن ان يكون شيء محكوما بالملكية لبيت في زمانه وهذا الشيء بفيه يكون محكوما بملكيته لهم ولكن زمان الحكم الثاني غیر زمان حکم الاسرار الاختلاف في زمان الحق و اما متعلق الحق فهو امر واحد محیاها دارد کرد ان الالتزام بالکشف في باب الكيد الفضولي موافق للقاعده نلتزم بالكشف لا بالله ان الاجازه تكشف عن ان البيع كان سبيلا للاول وان هذا كان بالكيد زيد من الاول هذا نعرف لانه خلاف زوائد الادله في قوله سبحانه إلا تكون سجارة عن تراز ما لم تكن السجارة عن ترازي لا يتمكك بالبيتية والمفروض من قبل الإجازة لم تكن هذه السجارة عن ترازي وعن رزا المالك فليس من الكاذب أن الإجازة تكشي مجرد المحرك محرك وكاذب عن أن البيع كان سريعا فالإجازة لا دخلها في كفة البيع ورد المالك غير سبيل في الانتقال وإنما هو كاذب ومحرك عن الأمر الثابت كقيام التكبير بالله الذي كان قائلا قبل السنين مجرد الكشف لكن لا يمكن أن يلتزم أن الإجازة من هذا الكبير فليس معنى الكشف هنا معرفة الإجازة عن الميتية السابقة بل معناه أن المولى بعد الإجازة وبعد الكتاب الدين عن الإجارة عن النكاح أو غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة من كتاب العقد إلى المالك من الآن يحكم فأنه مالك من الأبوان ذي كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد الفاية نحو ذلك أن المعاملات فضولية من قبل المشتري والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة من كتاب العهد إلى المالك من الآن يحكم بأنه مالك من الأبوان وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا وزيد الفاية نحو ذلك أن المعاملات فضولية من قبل المشتري والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة من كتاب العهد إلى المالك من الآن يحكم فأنه مالك من الأبوال وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد الفاية نحو ذلك أن المعاملات فضولية من قبل المشتري والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفضولية من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة من كتاب العهد إلى المالك من الآن يحكم فأنه مالك من العباد لئن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا رجل الباهر نحو ذلك أن المعاملات ضرورية من قبل المشتري فالمشتري أيضا له مالك وغير العقود التي تجري فيها الفضوليات من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة انتساب العهد إلى المالك من الآن يحكم بأنه مالك من الأبلال لئن كان قبل ذلك محكوما كأن المالك لهذا المال مثلا رجل الباهر نحو ذلك أن المعاملات فضولية من قبل المشتري فالمشتري حياته مالك وغير العقود التي تجري فيها الفضوليات من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة انتساب العهد إلى المالك من الآن يحكم بأنه مالك من الأبلال لئن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا رجل الباهر نحو ذلك انقضاء المعاملات فضولية من قبل المشتري فالمشتري أجازه ذلك وغير العقود التي تجري فيها الفضوليات من الآن يحكم بالزوجية السابقة بعد الإجازة انتساب العهد